إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به علينا من هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ورفع قدره وجزاه خيرا، ونشكره جزيل الشكر على تلبية دعوة أبنائه وإخوانه، ونسأل الله أن يوفقه لكل خير ولما يحب تعالى ويرضى. I praise Allah subhanahu wa ta'ala and thank Him for conferring upon us the like of this meeting on the phone, walhamdulillah, with our noble Shaykh, Dr. Muhammad ibn Umar Bazmul. May Allah preserve him and protect him and keep him firm and all of us upon the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. On behalf of all of you, I thank him for inviting or honoring the invitation of his sons and daughters here in America. حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. نبدأ بالأسئلة أو هل من كلمة موجزة يا شيخ؟
مرحبا، أبدأ بالأسئلة.
وكذلك شيخنا نود لو أن الترجمة تكون فورية إن شاء الله، الله يحفظكم.
طيب.
بسم الله. السائل يقول: ما هي نصيحتكم فضيلة الشيخ للآباء ومن له صلة بالشباب المسلم لحمايتهم من الوقوع في حبال التطرف؟ The first question, O noble Sheikh, what is your advice, especially to the parents, and for anyone who has any contact with the Muslim youth, to protect them from falling into extremism and the like? Naam, ya Sheikh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأشرف بالمشاركة مع الإخوة في أمريكا عبر الهاتف في مساء يوم الخميس 14 من شهر صفر من عام 37 و400 بعد الألف الهجرية، وذلك في مكالمة تلفونية من مكة إلى حيث هم في أمريكا وفقهم الله وسددهم. والشكر موصول لجميع الإخوة القائمين على هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يجعل كلامنا فيه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه القبول في الدنيا والآخرة. ترجم؟
نعم شيخنا. Our noble Sheikh حفظه تعالى, he began by khutbat al-haja, by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salat and the salam upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and reminding us of the best of the speech is the book of Allah, and the best of guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the worst of all affairs are those newly invented matters and bid'ah and innovations in the deen of Allah. They all lead astray and they are in a hellfire. The Shaykh, he says, it's an honor for him to participate through the phone here, through the brothers here in the U.S., by the way of this phone call, on this night, which is in Saudi Arabia, in Mecca, the night of Thursday, the 14th of Safar, the year of 1400 in the Hijrah. The Sheikh says, this phone call, alhamdulillah, it is from Mecca to whatever these brothers that may be, alhamdulillah, in America. May Allah protect all of them, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq and to be upon the right path. So likewise, we thank all of those who are behind this beneficial and great efforts for arranging the like of this gatherings. The Sheikh says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make what we're going to say a proof for us, not against us, and may Allah subhanahu wa ta'ala rectify our affairs and help us to be upright upon His deen in this life and make us from those who are successful in the hereafter. Naam ya Sheikh, Hassan Allah ilayk.
أما بالنسبة للسؤال فالأخ يسأل يقول ما هي النصيحة للأهل في تجنيب أولادهم هذا الفكر الإرهابي الضال؟ والجواب أهم نصيحة أنصح بها الأهل الوالد والوالدة والأخوان والأخوات أن يهتموا بتربية أولادهم تربية شرعية تقوم على أساس تجنب المخالفات الشرعية. اثنين، أن يحثوا أولادهم على طلب العلم الشرعي وأن يحرصوا أن يكون ذلك على أيدي أهل العلم المعروفين بلزوم السنة وطريق السلف الصالح. ثلاثة، أن يتابعوا أولادهم في أصدقائهم فينظروا من يصاحبون ومع من يروحون ويجيئون بحيث أنه من يبدو عليه الانحراف أو من يبدو عليه أنه من أهل الضلال يمنعون الابن أو البنت من المصاحبة له، يعني البنت من صاحباتها إذا كانوا بهذه الصورة عن طريق والدتها وأخواتها، والابن عن طريق والده وأخوانه يتابعونه وينظرون في شأنه. هذه ثلاثة أمور أو أربعة أمور مهمة جدا. الأمر الأول أعيده، التربية على تربية شرعية يتجنبون فيها الحرام ويحرصون فيها على كل شيء حلال. اثنين، حث الأولاد على طلب العلم الشرعي وأن يكون على أيدي أهل السنة المعروفين المشهود لهم بذلك. ثلاثة، متابعة أصدقاء الابن أو البنت بحيث أن يحذر الابن أو البنت من كل صديق يرى عليه مظاهر الضلالة. أربعة، متابعة الأبناء والبنات في تعاملهم مع النت وتعاملهم مع الشبكة العنكبوتية ومعرفة المواقع التي يزورونها. خمسة، أن يقترب الأب من أولاده ولا يبتعد عنهم. عندنا مثل يقول إذا كبر ابنك خاوي، يعني أن يكون الأب قريبا من أبنائه، يتكلم معهم، يحاورهم، يتفهم ما هي مشاكلهم، ما هي رغباتهم، ما هي الأشياء التي يحرصون عليها ويريدونها. فإن هذا إن شاء الله فإن هذه الأمور إن شاء الله مما يعين على تجنيب الأولاد هذا الفكر الضال بحول الله وقوته. وأمر أخير، أن يدعو الوالدان لأولادهم، فإن دعوة الوالد والوالدة لولدها مستجابة سواء كان الولد من الأبناء أو كان الولد من البنات. الدعاء لهم بالحفظ وبالسلامة وبالغنيمة والبعد عن أهل الضلال. نعم، ترجم.
نعم، بارك الله فيك. So the Shaykh Havar Ta'ala says, as answering that question, which is, what is your advice, Ya Shaykh, to the parents and all those who have any contact with the youth to protect them? As the Shaykh mentioned, that was the question. This is a person who is asking, what is your advice for the family in general, and especially the parents, to do to avoid their children and the youth especially from falling and become victims to the deviant ideologies such as terrorism and the like? In answering that question, the Sheikh says, the most important advice we give to the parents, to the brothers and the like, to take good care of the education and the upbringing of their children. They should exert much efforts to give their children the proper education, Islamic education, by teaching them that which is they should be upon, and to avoid the haram and that which is not from our deen. Number two, the Sheikh says, we should incite and encourage and help this youth and the children in general to seek knowledge, the beneficial knowledge of this religion. But this seeking of knowledge should be upon the hands of those who are known with knowledge. They are known that they are upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, adhering to the way of as-salafu salih, the righteous predecessors. Number three, he says, they should make sure and know and be aware, meaning the parents, who these their children's friends are, who they befriend and who they spend time with, who they go with and come with. He says it's very important if he see that his son, or if the mother and her sister and the sisters, they see that the daughter, for example, the youth girl, she's going with a bad crowd and people who are misguided, they should prevent them from that and explain to them. So it's very important to tell them that you should choose the right companions, and so that they can stay away from the path of misguidance. So the Sheikh says, if it's a boy, then that's for his father to do that, his older brothers. If it's a girl, then it's the mother, she will talk to her, and her older sister. So the Sheikh says, we summarize to you this important advice as follow. Number one, that the children, they have to be given Islamic education, so that they will learn to avoid the haram and to adhere to the halal. Number two, to incite them and encourage them to seek knowledge. And we should help them to achieve that. But they should seek knowledge upon the hands of people of sunnah, those who are known to be firm upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number three, make sure who they take as friends. And if you know that your son or daughter, they go with deviant friends, you correct them and you warn them and tell them that there is no good in being in the company of such people. Number four, likewise, it says very important to make sure that your children, when they go on the internet, what websites they are looking at, who's talking to them on the internet, he says, it's very important to make sure that they do not go to those bad websites and the like. Number five, the Sheikh says, the father has to try to be close to his children, especially when they grow up, they become teenagers. He said, as there is an example, we say, when your son grow older and become teenager, be as his brother. Take him and treat him as a brother, not as a son. He said, this way will help the father to get close to the son. Make sure you talk to him, befriend him, and be nice to him. Know what's going on in his mind, what he wants to achieve. With this guy, you can guide and advise your son. And if he's thinking about something that is not right, especially from this evil ideologies of the terrorists and the like, the Khawarij and the like, then you can tell him that this is bad, this is not from the deen of Allah, inshallah ta'ala. Lastly, the Sheikh says, very important also, that the parents should make dua. Invoke Allah subhanahu wa ta'ala with salah, that Allah subhanahu wa ta'ala protect and preserve and make their children righteous, and make dua that Allah subhanahu wa ta'ala keep their children, especially the youth, upon the right path and protect them from falling into the evil one. Naam ya Shaykhana, barakallahu feekum. As-su'al al-thani, nawaddu ba'da tawjihat fi at-ta'amul ma'a al-abawain ghayr al-muslimin, khasata lil-muslimin al-judud, حيث يلاقون من آبائهم وبعض أفراد عائلاتهم تعنيفا محاولة منهم صدهم عن الإسلام. The second question, O Shaykh, we would like some guidelines and advices how to deal with the parents that are non-Muslims, especially for the new Muslims, since their parents usually and some family members, they scold them, be bad to them, trying to bring them back to kufr and chase them away from Islam. Naam, Shaykh.
الجواب الأبوان غير المسلمين أمر الإسلام بأن يعامل يعني يرافق بإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المسلم أن يعامل والديه بالمعروف وأن يصاحبهما بطريقة ليس فيها إساءة إليهما وإنما فيها إحسان بهما وبر بهما ورفق بحالهما، لأنهما هما سبب وجوده في هذه الحياة، وعليه أن لا يطيعهما في دعوتهما له إلى الشرك وإلى الكفر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيصاحبهما في الدنيا بالمعروف يعني بالخير وبالإحسان وبالأمور التي يتعارف فيها في معاملة الولد لوالديه، وإن كان مشركين فيحفظ ودهما وينتبه لحالهما، وإن احتاج إلى مصروف أنفق عليهما، وإن احتاج لخدمة خدمهما في طاعة الله لا في معصية الله، وإن احتاج إلى ذهاب إلى المستشفى يساعدهما في الذهاب إلى المستشفى، وإن احتاج لزيارة أحد من أقاربهم يساعدهم في ذلك. يعني أن يعمل معهما معاملة، أن يعاملهما معاملة فيها مصاحبة بالمعروف وبالإحسان وبالرفق، لأنهما والدا. ومع هذا لا يطيعهما فيما يطلبان منه من ترك الدين أو الكفر أو الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا البر وهذا الإحسان بالوالدين لا ينافي معاداة الكفار، لأنك أنت إنما تبرهما وترفق بهما وتصاحبهما بمعروف في أمور الدنيا في الأمور العادية مع انعقاد قلبك على كره ما هم عليه من عقيدة كفرية باطلة وما هم عليه من أمور تخالف الدين والإسلام، وبهذا يحصل معنى البراء من الشرك وأهله، معنى البراءة من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله. المهم أنك تعقد قلبك على كره ما هم عليه من الكفر وعلى كره ما هم عليه من أمور مخالفة للدين، وهذا لا ينافي المعاملة الظاهرة وحتى المحبة القلبية العادية التي لا تتعلق بالدين لا تتنافى إن شاء الله مع البراءة من الكفر وأهله. والمسلم إذا اتقى الله وراقب الله قد يجعل الله عز وجل لمعاملته الطيبة لوالديه آثار حسنة في نفسيهما وفي قلبيهما، فيسلم ويدعانه على ما هو عليه من الإسلام، بل ويدخلانهما أيضا في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على البر والإحسان، والله ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
The Sheikh Hamidah Allah Ta'ala is answering this question. He says, as for the parents that are non-Muslims, he says, Islam order us and command us to deal with them with kindness and with ease. Allah Subhanahu Wa Ta'ala says, وَإِنْ جَاهَدَاكَ. If those parents, they strive hard to turn you away from the deen, obey them not. Do not obey them, but still live with them in a kind way. And follow the path of those who turn themselves with repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. He says here in this noble ayah, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Muslim to deal with his parents with kindness and with ease. And he does not say anything bad to them or disrespect them. Rather, he be kind to them because they are the reason behind you being here. He says, but still you do not obey them. If those parents who are non-Muslims, they call the son or the daughter that are Muslims to kufr shirk, should not obey them because there is no obedience to the creation if it leads to disobeying the Creator subhanahu wa ta'ala. But still, the Islam command us to be kind to them, and even if they are polytheists and disbelievers. Keep in mind, you be nice to them, help them to the best of your ability. The Sheikh says, if they are in need and you are able to help them financially, likewise, you be at their service as long as it is okay. If they want to go to the hospital, for example, you take them appointments. They want to visit some of their family members, you make yourself available. Likewise, he said, you deal with them with kindness and gentleness because they are your parents. Still, with that, once again, the Sheikh says, if they order with disobedience to Allah, you do not obey them, but still, be nice and kind. Once again, the Sheikh says, because there is no obedience to the creation if it leads to disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh says, and this birr, being nice and kind to your parents that are non-Muslims, he doesn't oppose the fact that the Muslim should have animosity to the kuffar and to hate the kuffar and the shirk they are upon. He says, no, this kindness and gentleness to them is as related to the affairs of this dunya, to help them, to be there at their service. But your hearts, of course, from the iman is to hate the kuffar. You hate the shirk and the like, and you free yourself from the kuffar and from the mushrikeen, from the shirk and its people, from the kuffar and its people. He said, even though the Sheikh says also the love that you may have in your heart for them, that's a normal love. It has nothing to do with the religion. It's not a religious love. And it doesn't oppose the wala and bara neither. He said, keep in mind now that when a person fear Allah subhanahu wa ta'ala and being kind to his parents and doing it according to the teaching of this beautiful religion of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala may bring good effects from that. And Allah subhanahu wa ta'ala, the parents, they may see that the son or the daughter, they're dealing with them kindly and the like and nice to them and patience with them. And Allah may open their hearts to Al-Islam and guide them to Al-Islam. He said, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us and assist us to be from those who help one another upon birr and goodness. Na'am, barakallahu feekum shaykhana wa ahsanallahu ilaykum. As-su'al al-thalith, ma hiya nasihatukum li jama'ati al-masjid tujaha al-muslimin al-judud. What is your question, O noble Shaykh, to the community in a masjid towards the new Muslims, those who Allah subhanahu wa ta'ala guided them to Islam? Naam, Shaykh.
نصيحتي لجماعة المسجد للمسلمين الجدد هي نصيحتي لكل مسلم في تعامله مع إخوانه أن يعاملهم بمبدأ الأخوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، أن يعاملهم بمبدأ الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، أن يعاملوهم بمبدأ الرفق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، لأن يعاملوهم بمبدأ النصيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وأن يعاملوهم بمبدأ التعاون على البر والتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يعاملوهم بمبدأ النظر إلى ذوي الاحتياجات منهم وذوي الحاجة منهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة على المحتاجين وعلى مساعدتهم وعلى الأخذ بيدهم وعلى معاونتهم، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن يتعاملوا معهم على أساس التعليم والتوجيه والإرشاد لهم، لأنهم دخلوا جديدا في الإسلام، فهم بحاجة إلى من يترفق في تعليمهم وإلى توجيههم وإلى إرشادهم، فيبدأ بتعليمهم أساسيات الدين التوحيد وما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بالأمور المنافية لأصل التوحيد أو المنافية لكمال التوحيد من أمور تخل بالربوبية أو تخل بالألوهية أو تخل بمعنى الأسماء والصفات. أن يعلموهم من أمور العبادات ما يحتاجونه في يومهم وليلتهم من الوضوء والطهارة وأحكام ذلك، ومن الصلاة، من تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقراءة، أن يعلموهم سورة الفاتحة، يعلم كل واحد منهم أن يقرأ بسورة الفاتحة، أن يعلموهم السنة ويرشدوهم إلى أهل السنة وعلماء السنة، فإن في هذا خير كثير، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في تلك البلاد على من يسلم جديدا، فيعلمه ما يحتاجه من أمر دينه. والإنسان هو بصير بحال كل شخص يراه أمامه، فمن رآه يحتاج إلى توجيه، إلى آداب وأخلاق، أرشده وعلمه هذه الآداب والأخلاق، ومن رآه يحتاج إلى دعم مادي ساعده وطلب من الناس أن يساعدونه لكي يرفقون بحاله ويسدون حاجته، وهكذا يعني يكون التعامل معهم يعني بحسب التعامل مع المسلمين عموما، فقد يزيدونهم الأمور التي يحتاجونها بسبب أنهم قوم جدد في الإسلام. وأهم الأشياء التي يحتاجونها في هذا الباب التعليم والتوجيه والإرشاد والدعم المادي لذوي الحاجة منهم، والله المستعان. نعم ترجم.
نعم.
هل تستطيع أن تترجم كلامي كله ولا كيف تكتب أنت؟
أنا أكتب يا شيخ.
أي الله يوفقك.
نكتب كل شيء، الله يحفظكم، بارك الله، متمرسون الحمد لله، جزاكم الله خير. The Sheikh حبيب تعالى, he says, my advice to the community of a particular masjid towards the Muslims, the new Muslims, is the same advice, first of all, we give to any community towards each others and their brothers amongst the, and sisters among the Muslims, that they should deal with them according to these principles in Al-Islam, the principles of brotherhood. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Surah Al-Hujurat, the believers are nothing but brothers one to another. So therefore they also deal with them, and the Muslims in general deal with one another on this principle of rahmah, being merciful towards one another, because Allah subhanahu wa ta'ala describe and mention that the qualities of the believer, they are ruhamā'u bainahum, they show mercy towards one another. Likewise, you deal with one another upon rifq, leniency, and kindness and gentleness, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, gentleness and leniency, whenever it is mixed with something except that he make it beautiful, and whenever it is taken from anything except that he make it ugly. And nasiha also, you give him sincere advice. Be there for them, to advise them, because the Prophet ﷺ says, their religion is based on nasiha, 3 times. He says to who? He says to Allah, to His Book, to His Messenger ﷺ, to the general masses of the people. Likewise, you deal with the Muslims under this, by implementing this principle as well, التعاون على البر والتقوى, to hold, to cooperate upon good and righteousness and taqwa, because Allah subhanahu wa ta'ala ordered us, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, and help one another upon bir and righteousness and taqwa, and do not help one another upon evil and transgression. Likewise, you look at those new Muslims, the Muslims in general, but those new, you see if they are in need. For example, if they are in financial needs, then you help them to the best of your ability and incite others to help them by bringing sadaqah. And the Prophet ﷺ, he says, Allah subhanahu wa ta'ala is at the help and the aid of a servant as long as that servant is at the aid and the help of his brother. Likewise, he says, you deal with them, as for the new Muslims, you deal with them on a way that you teach them what they need from the deen. They knew. You guide them. You advise them. You teach them the Islam while you've been kind and nice and gentle. These are new. You have to be patient with them and gentle. The Shaykh says, you teach them the principles of a tawheed so that they be able to know Allah subhanahu wa ta'ala in His rububiyya, in His lordship, in His uluhiyya, in His worship, His beautiful names and attributes, asma wa sifat. Likewise, you teach them tawheed, and you teach them also the things that go, may nullify the tawheed completely or take away from its perfection and completion. Likewise, you teach them the ibadat, how to perform actions of worship that they needed in their days and night, such as wudu, tahara, purification, how to perform the purification and the like. Likewise, you teach them the salat, how to perform the prayer, from takbir, ruku', bowing, sujood, prostration. Teach them Surah Al-Fatiha. Teach them how to learn and memorize and recite correctly Surah Al-Fatiha. Likewise, you teach them the sunnah of the Prophet ﷺ. And you advise them and point them out to the ulama of sunnah and the people of sunnah so they can adhere to their teachings. He said, Naam, you, especially in your land, you need to be diligent and in trying to help and assist the like of these people, especially the Muslims who are new. He says, everyone, he will do what they can and what they are able to. He said, if they need some money, you help them to the best of your ability. He says, a person should observe and look at the person who became a new Muslim. You look at them, if they what they need. If you think they need manners to learn good manners of Islam, then you direct them to the manners. If they need money, then you try your best and with the help of the community to help them to the best of your ability and the like. Likewise, he says, you deal with them in the same way you deal with the Muslim in general, but them, it's special because they are new in Islam. So once again, the Sheikh said, you teach them the Islam, the basics in the right way, and you keep an eye on them, be nice, guide them, alhamdulillah, and be easy with them. Barakallahu feekum. Naam, ya Shaykh, ahsanallahu ilaykum. السؤال الرابع تقول سائلة تقول اعتنقت الإسلام والحمد لله ولديها بيت وسيارة من بنك ربوي ولا زالت تدفع الأقساط الربوية تود توجيها وحكم الإسلام في هذا. A woman said that she became a Muslim alhamdulillah, but she has a house from riba, from the bank, likewise a car. She wants an advice what she should do as related to this. Naam, Sheikh.
الجواب إذا كانت تستطيع إنهاء هذه العملية التي قامت على الربا بدون أن يلحقها ضرر فلتنهي ذلك. أما إذا كانت لا تستطيع لأنه يلحقها ضرر شديد إذا حاولت إنهاء هذه العملية فتكمل الله يعينها سداد هذه الأقساط وتنوي أنها بما تدفعه من الزائد عن القيمة الأصلية الذي هو محل الربا تنوي أنها تدفع ذلك دفع الضرر عنها وتستغفر الله وتتوب إليه وملكيتها بعد ذلك لكل ما اشترته بهذا الملكية الصحيحة ويجوز لها أن تتصرف فيه بما تشاء كما تشاء وتستغفر الله عز وجل وتتوب. نعم.
بارك الله فيكم. The Sheikh says in answering this question, if this person is able to bring an end to this transaction with the bank, in this case the house and the like that was purchased by riba and interest, should do that, but with the condition, the Sheikh, he says, as long as it will not result to harm in herself. If she can get rid of the house and this without putting herself in a harm, she do that. But if, for example, she will come to an end, she won't put an end to these transactions, and then she be harmed, the Sheikh, he says, la, she will keep those things, and she will pay those monthly payments. And as for the interest that they put on her, he said she will give them with the intentions of paying whatever, and because she's under necessity. And so that she doesn't put herself in a harm, she seeks forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, repent to Allah subhanahu wa ta'ala from that, and alhamdulillah, she continue doing that. And whatever she has, it is hers. Well, alhamdulillah, she can do whatever she wants to do. The house become hers and the like. Naam. أحسن الله عليكم السؤال الخامس بارك الله فيكم نود بعض التوجيهات للمدرسين عندنا هنا في مسجد التوحيد يا شيخ في مدرسة تحفيظ القرآن لعلمكم يا شيخ الحمد لله هذا من نعمة الله فالعدد يتجاوز 500 طفل وطفلة، قد يصل إلى 700 والحمد لله طفل وطفلة يحفظون القرآن، وكثير منهم حافظوه والحمد لله. فما هي بعد التوجيهات للمدرسين ما من شأنه تحفيزهم على المثابرة ومواصلة هذا الجهد الطيب؟ Question number 5. Ya Sheikh, would like to the teachers who teach in the Quran Tahfidh school in our masjid here, Masjid al-Tawheed, they would like some advices, Ya Sheikh, on how to continue on this great effort, alhamdulillah. Especially we have a lot of boys and girls that attend, some 500 to 700 at least, alhamdulillah ta'ala. Na'am ya Sheikh, barakallahu feekum.
توجيهاتي للمدرسين الذين يقومون بتحفيظ القرآن الكريم ممكن أن نجملها في النقاط التالية. قبل أن أذكر هذه النقاط أود أن أشيد بهذا العمل المبارك وهو تحفيظ القرآن الكريم وتدريسه وتعليمه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ومعلم القرآن وأهل وقارئ القرآن هم من أهل الله وخاصته، لهم عند الله عز وجل الفضل الكبير والمكانة الكبيرة التي أسأل الله عز وجل أن يعني يجعلها لهم إذا ما أخلصوا وثابروا على هذا العمل الطيب المبارك. أما توجيهاتي فأول هذه التوجيهات وأهمها على الإطلاق هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يترفقوا بالطلاب، أن يترفقوا بالطلاب، لأن بعض الناس قد يتشدد في الأمور في غير محلها، فيكون منفرا بسبب هذا التشدد، فعليه أن يترفق خاصة مع الطلبة الصغار، ويعني بالمعاهدة والمثابرة و يعني الاستمرار يوما بعد يوم بإذن الله الحبة الصغيرة ستكبر وتكبر وتكبر إلى أن تصبح شجرة كبيرة يانعة تعطي ثمارا طيبة. لا تستعجلوا، ترفقوا بالطلاب ولا تزيدوا عبء أهاليهم بهذا الحفظ، يعني حاولوا أن تكونوا معينين لأهلهم في تحفيظهم بدون يعني تشدد وبدون تعنت. والأمر الثالث، أوصي مدرس القرآن بأن يكون قدوة صالحة للطلاب، فيتجنب الألفاظ الخبيثة، السباب، الشتائم، يتجنب الضرب، فإن الضرب يعني عند تحفيظ القرآن من الأمور المنفرة، يعني ليحاول أن يتعامل معهم ب يعني أسلوب ترغيب وترهيب آخر، مثل أن يكون لديه هدايا أو يكون لديه أشياء يقدمها للطالب الجيد، بحيث أنه يحث الطالب الذي لا يتقن إلى أن يتقن فيتحصل على هذه الجائزة أو على هذه الهدية، يرغبهم في ذلك. الوصية الرابعة، أنا أوصيه بأن يعني لا يخلط العلوم مع القرآن الكريم، خلاص يعلمهم القرآن، إن أحتاج أن يتكلم في شيء آخر يتكلم في معاني الآيات بحيث أن الطالب يفهم ويعي ما يقرأ، وإذا جاء في أثناء الآيات التي يحفظها للطالب ذكر شيء من الأحكام يشير إليه باختصار، ويظهر بينهم السنن الواردة في آداب قراءة القرآن وآداب تلاوة القرآن، ومع ملازمة الدعاء له وللطلاب بالتوفيق والهدى والرشاد والسداد. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، فإن هذا والله من أعمال الخير الكبيرة التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. وليتذكر مدرس القرآن أن ما يعلمه للطالب من الآيات خاصة إذا كان الفاتحة وصورة وجزء عامة كل ما قرأه الطالب طوال حياته سيكتب الأجر له بدون أن ينقص من أجورهم شيئا، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الناس سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيء. فمعلم القرآن هو من أكثر الناس أجرا في هذا الباب، وهو في مدارسته للطلاب ومجالسته لهم أثناء التعليم والتدريس يقرأ القرآن الكريم، وبكل كلمة يقرأها من كلمات الآية له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضى. نعم، ترجم.
بارك الله فيكم. The Sheikh of Ta'ala says, my advice is to the teachers who teach in the Quran program and the like. He says we will summarize them in the following points. Then the Sheikh says, before we bring you these points, I would like to mention that this thing here, this noble effort of teaching the youth and the little ones Quran, this is something that is tremendous and beautiful and good. And especially that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, the best of you are those who learn the Quran and teach it to others. And also the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he says, convey on me even one ayah. He says, subhanAllah, those people who read the Quran and teach the Quran, they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala. They have from Allah a great reward from Allah. They have a position with Allah subhanahu wa ta'ala that is great. He said, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us and you from them. And he says, may Allah make these teachers who are teaching the Quran to be from those people who are close to Allah, as long as they have the proper niyyah and the sincere niyyah, and they continue on doing what they're doing for the sake of Allah. He says, as for my guidelines or the advices, he says as follow. The first one and the most important of all is that you should have ikhlas. Whatever you do it for Allah subhanahu wa ta'ala, sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, be kind and nice and easy with the students. He says some people, they be harsh in a way that, in a place that it is not befitting for them to use that. So therefore, they repel the students away from them and the people away from them. He said, especially the young ones, the youth and the little ones. He said, be nice to them, be kind to them, advise them. And continue, he said, keep in mind they're little. You may advise them now and they forget later on. You advise them in this session and they come like you never said anything to them before. He said, be kind, be gentle, continue to do what you do for the sake of Allah. Because keep in mind, he said, they are little now, but they're going to grow up, inshallah, and become older. And if you are patient, giving them these proper manners and the like, inshallah, they grow up to be good themselves. And the Sheikh gave a good example. He says, it's like a grain that you plant, and before it comes a little sprout, and then you become a little tree, and if you take care of it and nurture it and be there to nurture it, it's going to grow to be a bigger tree that gives beautiful fruits. Now, the Sheikh also, as for the third advice, is let him to be a good example for the students. Be a good example, being themselves calm, humble, righteous, applying the sunnah, and they should be kind in the way they talk to them, avoid discipline them, muhirin them, avoid yelling at them or on the like. Rather, they should be kind to them. He said, also the Sheikh, he said, it'd be nice if the teacher have sometimes he will give gifts to those who are good students, and they behave and they do their homeworks and do whatever the teacher asks them to do. So it will be as an encouragement for those who are not paying much attention, that they want to get in that level as well. Number four, the Sheikh said from the advice is, do not mix teaching them the Quran with teaching them other sciences. Just focus on the Quran. He says, but if sometimes the teacher, he will see if he may need to elaborate but not deeply on some issues like the meaning of those ayahs that student is learning, alhamdulillah, he will give them the tafsir of the people of Sunnah, alhamdulillah, about those ayats. And also, if there is some rulings and regulations in those particular ayats, he will mention them, not to give a whole class on those rulings, but to mention them briefly, insha'Allah ta'ala, bi-ikhtisar. Likewise, a teacher, he's an example. He teaches Quran, but also these children, they should observe from him or from her, if there's a female teacher teaching the little girls, observe from them the sunnah, the implementation of the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the good akhlaq and the etiquettes and the manners of Islam. Likewise, while you're reciting Quran and teaching the Quran, make dua for yourself and for them, that Allah subhanahu wa ta'ala keep you firm upon this path. May Allah give you firmness and them. The Shaykh says, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us tawfiq. Then he says, Hafidahullah, this is a great good. This is from the things that benefit the person in this life and in the hereafter. He says, whatever you teach, you're teaching those children, whatever you teach them, it's good for them, of course, but then it's going to be good for you. When you teach them the Quran, whatever they read, for example, he says, just Amma and the like, or Tabarak and the like, he says, the Shaykh, whenever those children, they read it, for the rest of their lives, they're rewarded and you'll be rewarded too. Without diminishing anything from their rewards, because the Prophet ﷺ says, whoever introduces sunnah by teaching the people and revive a sunnah, he will get the reward of anyone who acts upon it without diminishing from their rewards anything. The Shaykh says, the one who teaches Quran is upon a great good from Allah subhanahu wa ta'ala. Rather in this field, they are the most, they are the best of the people as related to the reward. He says, And keep in mind, while you're teaching others Quran, you're reading Quran. And when you read, the Prophet ﷺ said, for every letter, it is considered a good deed. And a good deed is equal to reward as 10, and then to 700. Walhamdulillah. Naam, Sheikh. Ahsan Allahu ilaykum. As-su'al as-sadis. Yaqul ya Sheikh, huna fi Amerika, hunaka ma yusammunahu bil jumu'a al-aswad. Allah al-musta'an. وهناك هذا الجمعة الذي يأتي بعد مناسبة كبيرة من احتفالات الكفار مثلا اليوم يا شيخ عندهم احتفال يسمونه Thanksgiving باختصار يا شيخ لما أتى الوافدون الجدد من أوروبا على أمريكا واستقبلهم كما يقولونهم استقبلهم الهنود يعني السكان الأصليون ورحبوا بهم وساعدوهم وكذا وكذا فبدأوا هم يحتفلون لكن الجمعة التي بعد هذا يسمونها جمعة سوداء نسأل الله السلام والعافية والأسواق الكبيرة الأسواق الكبيرة تعرض منتجاتها بأسعار رخيصة جدا وتفتح أبوابها مبكرا قبل الفجر السائل يقول هل لنا نحن المسلمين في الاستفادة من هذه التخفيضات The question was يا شيخ would like some guidelines There is here in America what they call it Black Friday And this is the Friday that comes after a big celebration like Thanksgiving today, tomorrow is Friday. And in this occasion, these big companies and stores, they do, they give a lot of what? They present their commodities and products in a very, very low prices. And they open very early. So what is the rule in the Sheikh for us, Muslims, to participate in or to go and get this product للعلم يا شيخ ان يكون زحام شديد مما يترتب عليه مدافعه وبعض الناس يعرضون انفسهم للخطر so much so that it becomes stampede sometimes they run into each other some people get hurt والله اعلم if somebody get killed نعم يا شيخ حسن الله اليك
الجواب لا مانع لا مانع أن ينتفع المسلم من الأسواق التي يقيمها الكفار ومن التخفيضات التي يصنعها الكفار بشرط أن لا تكون هذه الأسواق والتخفيضات مرتبطة بمشاعر دينية لهم يعني أن لا تكون العملية مرتبطة بمظاهر عبادة أو مظاهر دين أو مظاهر يعني احتفال ديني فإن المسلم لا يجوز له أن يشارك الكفار في احتفالاتهم الدينية أما ما يتعلق بأمور العادة التي هم يفعلونها فإذا استفاد المسلم منها بدون مشاركة في ما يقومون به من أمور يعني مخالفة للشرع أو من خصائصهم فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ولا مانع منه فإن العرب في الجاهلية كانوا يقيمون أسواق سوق ذي المجاز وسوق عقاض وغيرها وكان الناس في الإسلام يستفيدون من هذه الأسواق ولم يأتي نهي لا عن الرسول ولا عن الصحابة من الاستفادة من هذه الأسواق التي يقيمونها الكفار ما دامت هي غير مرتبطة بشعائرهم الدينية. ثم ذكر الأخ في السؤال أن حضور هذه الاجتماعات وحضور هذه الأسواق يكون مصحوبا بزحمة شديدة ويخشى على من يشارك ويدخل إلى هذه الأسواق من أن يقع في خطأ. أقول إذا تحقق أو غلب على الظن ما جاء في السؤال من أنه من وقوع ما يخشى من الخطر أو حصول زحمة شديدة قد يقع فيها المسلم في مخالفات شرعية فأقول القاعدة الشرعية العامة تقول لا ضرر ولا ضرار والقاعدة الأخرى تقول بسد الذرايا. فإذا كان المسلم يخشى من مشاركته واستفادته من هذه التخفيضات وهذه الأسواق وقوعه في الحرام فينبغي له أن يترك هذا الأمر مع أنه في الأصل إذا لم يكن مرتبطا بشعائر دينية في الأصل أنه مباح لكن من أجل الخشية من الوقوع في الحرام ومن أجل جر الضرر نقول ينبغي له أن يتركها ويبتعد عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر لا ضرار وقاعدة سد الذرايا قاعدة مقررة في الشريعة عند علماء الشرع والله المستعان. نعم.
The Sheikh Hawat Ali says there is no harm for the Muslim to benefit from the like of these stores and marketplaces that the kuffar they present these takhfidat, these low prices and the like, and these sales and the like, as long as, he said, with the condition that whatever they do is not linked to any celebration based on the religious beliefs of the kuffar. But if they just do it, these people, these are just marketplaces, they have no connection with the celebration. It's not done only for that celebration, but they are regular stores. It is permissible for the Muslim to do that. However, if there is some store that is linked to those celebrations of the kuffar, it is not therefore permissible for the Muslim to partake on that because it is not permissible for the Muslim to support or to take a part of any of the activities of the kuffar. The Sheikh says, as other than that, this is permissible, inshallah, and we don't see no objection whatsoever to benefit from that. The Sheikh says the Arabs in the Jahiliyyah, in the pre-Islamic era, they used to establish markets like that. The Sheikh mentioned a couple of them, like Uqad and the like. And he says, and the people, and then they continue, and the people, they used to go and benefit from them. And we don't have no prohibitions whatsoever, neither from the Prophet ﷺ, no statement from the Sahaba, the companions of Allah alayhim, that said that attending such markets of the kuffar is not permissible. Also, the Sheikh, he says, the questioner mentioned that usually it will be a lot of people, big crowds, and resort to stampede sometimes, and therefore the person may go to those marketplaces, may harm themselves and put themselves in a danger. He said, I say, if a person thinks that by going to those marketplaces that day and may harm himself or subject himself to harm, he said, we have a principle now in the legislation, la darar wa la dirar, and another principle of sadd al-dharaya, that you shouldn't cause people harm and you shouldn't receive harm. And also you should close all the doors and the ways that may lead to harm. Naam. So the Sheikh says, so therefore if a person is think that by going to those places at that particular time may result to him harming himself or harming others, then he doesn't go. He doesn't go because it is not permissible for us to subjugate ourselves to harm or to harming others. But if there is none of this, alhamdulillah, and those sales and low prices has nothing to do with supporting any activity, religious activity of the kuffar, it is permissible, alhamdulillah. Naam, Shaykhana, barakallahu feekum, as-sa'il yaqul. الآن سأقرأ بالإنجليزي ثم أترجم يا شيخ لأن الأسئلة الآن أتت إلي. يقول he says while hunting with a rifle a large animal like an elk, does the blood that comes out from the animal upon shooting it make it halal, or does one still have to cut the throat with a knife؟ هذا شائل يا شيخ يسأل عن وهو السؤال السابع يسأل عن القنص. يقول هو يذهب للقنص وببندقية الغزال هذا. قال إذا يعني أصاب الحيوان وخرج الدم من جسده فهل هذا يكفي أم لا بد من تذكيته بسكين؟ نعم يا شيخ بارك الله فيك.
نعم أقول من رمى بالبندقية الحيوان الذي يريد صيده وسمى الله سبحانه وتعالى عند الرمية وأصابت البندقية هذا الحيوان وأنزلت ونزل منه الدم فهذا كافي إن شاء الله في تذكيته. فإن أدركه وفيه روح مستقرة فلا بد أن يزكيه بالتسكين. فإن أدركه وليست فيه روح مستقرة فإنه يحل له أكله ويقوم هذا السهم الذي رمى به أو هذه البندقية التي أصابته وأنزلت منه الدم يقوم مقام التزكية إذا سمى الله سبحانه وتعالى عند إطلاقها. نعم.
The Sheikh Arata'ala, in answering this question, he says, when a person shoots an animal with a rifle, like in this question, but he says Bismillah before he shoots. He says Bismillah, and then he hits the target, and the blood come out from that animal, that's enough, alhamdulillah, to make that animal lawful, alhamdulillah, halal. But however, if he hit the animal and he gets to the animal and find it still alive, he said he has to slaughter it at that time with the knife. But if he goes and find the animal already dead, he says, alhamdulillah, he doesn't need to do that, and it's permissible for him. He said, as long as that arrow or that bullet that came from the rifle has caused the death of that animal, and on account that that person say Bismillah before he shoots that rifle or that bow. Now, أحسن الله عليكم شيخ. السؤال الثامن يقول how does a husband approach learning in his home when his wife can help him learn Arabic and recite Quran? يقول كيف يتعامل الزوج الذي له والحمد لله زوجة تود تعليمه يعني تعلمه العربية والقرآن. نعم شيخ. يعني أخ متزوج بأخت وهو لا يعرف العربية ولا القرآن وهي الحمد لله تحسن العربية والقرآن, يقول كيف من نصيحة كيف تعلمه يعني العربية والقرآن؟
أقول أولا هذا الزوج عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقه بزوجة صالحة تتكلم العربية وتحسن قراءة القرآن وتيسر له أن يتعلم اللغة العربية وأن يتعلم قراءة القرآن, وعليه أن يعني يحسن التعامل معها ويشكرها ويعرف لها جميلها في ذلك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله شيخنا. عفوا انقطع الخط الله
يحفظك. أتمنى الساعة يا شيخ نستمر.
إن شاء الله الساعة كملت الله وبارك ما شاء الله. لعل في ذلك لأن
نعم وصل... أكملنا الساعة سأجيب على هذا السؤال وننتهي. طيب
إن شاء الله. طيب الله يحفظكم جزاكم الله خير شيخنا. وصلنا
أقول وعلى هذا
تفضل
شيخنا. نعم أكمل.
أي وصلنا إلى قلت على هذا الزوج أن يحسن التعامل معها ويشكرها
وعلى هذا الزوج أن يحسن التعامل مع زوجته فإنها ولا أزكيها على الله امرأة إن شاء الله صالحة تحسن إن شاء الله التعامل معه في تعليمه اللغة العربية والقرآن. والمرأة يعني تترفق بزوجها وتعلمه اللغة العربية والقرآن ولتشهد فضل الله عليها أن يسر لها هذا الأمر ويسر لها هذه المهمة مع زوجها، فإنها إذا علمته وصار يقرأ القرآن صار يتكلم بالعربية وكل ما يتلوه من القرآن وكل ما يفعله من أمور الخير التي ترجع إلى القرآن واللغة العربية سيكون أجره بإذن الله لها، يعني بدون أن ينقص من أجره شيء، بدون أن ينقص من أجره شيء، فلتشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليها في ذلك ولتترفق بزوجها وتحسن إليه ولا تتمنى ولا تتكبر عليه وتعامله بالمعروف، وإن شاء الله ربي يجعل هذا من أسباب الاتفاق فيما بينهما والصلاح وصلاح الحال فيما بينهما، وأن يجعله بإذن الله تعالى سببا في الخيرية بينها وبينه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها ويوفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا ختام هذا اللقاء في إجابة الأسئلة التي طرحها علي الإخوة من أتلانتا.
أي نعم، مشي التوحيد أتلانتا يا شيخ. نعم،
من مسجد التوحيد بمدينة أتلانتا بأمريكا. وأسأل الله عز وجل التوفيق والهدى والرشاد والسداد للجميع، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أنسى أن أسجل شكري وامتناني الشديد للإخوة الذين قاموا بالتنسيق لهذا اللقاء وبالتسجيل له، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما بذلوه من جهد ومن مال ومن تعب في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حبيب تعالى وجزاه الله خيرا says number one, I will say to this husband that he has to thank Allah subhanahu wa ta'ala and praise him for allowing him to have a righteous wife that speaks Arabic and wants to be nice to him by teaching him Arabic and teach him how to recite Quran. He says he has to be kind to her and nice and deal with her with kindness and thank her for that and acknowledge the great things that it will happen to him at her hands by her teaching him the Arabic and the Quran. He says, indeed, such a wife, and we don't praise her over what Allah knows about her, that she's a righteous woman, that she wants good for her husband by making herself available to teach him Arabic and the Quran and all of the things that he will, alhamdulillah, gain by learning Arabic and Quran. He says, we advise her to be kind to him and be nice to him, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward her greatly for her taking on this task and this responsibility, which will bring a lot of good. Because when her husband began and learned to learn Arabic and Quran, and he began to read and whatever he does as related to the fields of Quran and Arabic, alhamdulillah, she will get the reward complete without decreasing any from his. See, this is a great ni'mah from Allah. It's upon him first to thank Allah for it, and her too. She shouldn't grow arrogant and should never ever tell him, "Wow, it's because of me you're learning and you're reading this." But she has to do that for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said another good side of it also, that this is from the things that's going to bring unity and love and togetherness and good in their marriage. He says, may Allah subhanahu wa ta'ala grant this wife that which is good and enable her to continue into doing that which is Allah loves and pleased with. He said, the Sheikh says, At the end, this is the end of this meeting, open session, questions and answers, from our brother, he says, from Masjid Tawheed in Atlanta area. Mainly, this is Stone Mountain, alhamdulillah, in the United States of America. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all guidance and righteousness and keep us firm upon his path. He says, likewise, I will express once again my thanks to all of the brothers who they were behind this effort, put whatever financial or any physical efforts to set the likes of this efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala make all that in their scales of good deeds. وكذلك نشكرك فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الجنة وجنة الفردوس وأن يدخر لكم هذا الجهد الطيب المبارك خالصا لكم في ميزان حسناتكم ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
وأنتم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته